وتعالى، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، الذي نتناول فيه موقفا من مواقف السيرة العطرة، لنتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا مضرب المثل في إقامة الحق ونصرة العدل وعدم الظلم والمساواة بين الناس والتآخي والتحاب في الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من القيم الرفيعة التي استمسكوا بها، فكانوا مصابيح نيرة للمسلمين طوال العصور والدهور. سيرتهم العطرة وأخبارهم النيرة كانت دافعة للمسلمين إلى أن يستمسكوا بدين ربهم وأن يعبدوا الله حق عبادته وأن يقيموا شريعته وأن يعملوا بمقتضى أوامره. والموقف أو المواقف التي نستنبطها من السيرة العطرة في هذه الحلقة تتعلق بأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الصحابي الجليل الذي عرف بالشدة في الحق وعدم الخضوع والخنوع للظلم والظالمين ونصرة المظلومين وإعطاء كل ذي حق حقه، يقيم ذلك على نفسه وعلى أهل بيته وعلى الناس جميعا. كان صاحبنا رضي الله عنه وأرضاه الذي هو صاحب هذه المواقف في حلقتنا اليوم، كان مقربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان بمنزلة الرجل الثاني كما يقولون اليوم للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه الفاروق الإمام العادل الخليفة الراشد العبقري المؤمن الصادق الذكي اللامع كان رضي الله عنه وأرضاه شديدا على المسلمين في الجاهلية، فلما هداه الله ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وببركة ما قرأه من القرآن مما كانت تحفظه أخته فاطمة وزوجها ابن عمه سعيد بن زيد، اهتز كيانه في كتاب الله فأعلن إسلامه وعاد الكفر وأهله ودافع عن المسلمين في مكة ثم بعد الهجرة. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم قدره فاختاره إلى جانب أبي بكر يخرجان معه ويبحثان في أمور المسلمين معه ويتكلمان ويقترحان ويشيران على النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي السديد، إنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يفر من وجهه، وأنه لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه، أي طريقا أخرى حتى لا يصطدم بعمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. فما أحوجنا إلى تأمل سيرته ومعرفة أخباره ومواقفه البطولية التي كانت دليلا واضحا على صدق إيمانه وإسلامه، وأن الله هيئه لخدمة الإسلام والمسلمين وإعلاء كلمة الحق والدين. فالفاروق رضي الله عنه وأرضاه ليس بالإنسان الخفي، وليس بالمرء الذي يتصرف على هواه أو يتصرف في المواقف خلسة دون أن يعلن موقفه ويبينه للناس، وهو رجل مسدد، وهو رجل ينطق بالحق ويوافق الحق الذي ينزل من السماوات، فإذا ما رأى رأيا كان الرأي الصواب الذي يوافق فيه ربه وينزل به الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد الثاني، فإنه في أول خطبة له بعد توليه الخلافة بين مواقفه التي ينبغي أن يعلمها الناس ليعينوه على قيادة دولة الإسلام، وتعينه الأمة على سلوك سبيل النجاة والنصر. ومما جاء في تلك الخطبة الرائعة له رضي الله عنه وأرضاه بعد حمد الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى نهج سبيله وكفانا برسوله، فلم يبق إلا الدعاء والاقتداء. الحمد لله الذي ابتلاني بكم وابتلاكم بي وأبقاني فيكم بعد صاحبي، وأعوذ بالله أن أزل أو أضل، فأعادي له وليا أو أوالي له عدوا. وفي هذه الخطبة الرائعة التي بيّن فيها مبادئه، وهي أول خطبة له بعد توليه الخلافة، ألا وإني داع فأمنوا، اللهم إني شحيح فسخني، اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم أوجب لي بموالاتك وموالاة أوليائك ولايتك ومعونتك، وأبرئني من الآفات بمعاداة أعدائك، وتوفني مع الأبرار، ولا تحشرني في زمرة الأشقياء، اللهم لا تكسر لي من الدنيا فأطغى، ولا تقلل لي فأشقى، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يا لها من خطبة عصماء وكلمات نابعة من القلب ومن قلب طاهر وعلى لسان ذاكر شاكر مؤمن موحد. يقول هذه الكلمات ليعرف الناس قدره ومسؤوليته والتزاماته، يعينونه على كل ذلك نصرة للإسلام والمسلمين وحماية للدين. فإذا ما خالف منهجه الحق وطريقه النير الواضح ردوه إليه وقوموه ونبهوه حتى لا يزل ولا يضل. يا لها من كلمات رائعة، ما أحوج كل منا إليها، ما أحوج رب الأسرة إلى أن يتبناها وبها يقود أسرته إلى الخير ويؤدي مسؤوليته نحوها، وما أحوج المدير والرئيس والمشرف والمسؤول أن يتنبه إلى هذه المعاني العظيمة فيغرسها في نفسه ويحتديها ليقود مؤسسته وإدارته ومصلحته إلى الدرجات العالية، فيحفظ لموظفيه ومرؤوسيه حقوقهم ويعينهم ويظفر بحبهم ودعائهم له بالخير، يعصم دماءهم ويحمي أعراضهم وينقذ مريضهم ويطعم جائعهم. فيا لها من خطبة جديرة بأن تكتب في المقررات والمناهج ليحفظها طلبة العلم وتلقى على أسماع الناس من المنابر ليعرفوا الحق ويتبينوه ولا يزيغ عنه وينحرفون. إن الله تعالى نهج سبيله وكفانا برسوله، وهذا حق وصدق. وضح الله لعباده المؤمنين طريق الإسلام وبينه أفضل بيان بالقرآن وبالحديث النبوي الشريف وبالحديث القدسي وبالسيرة العاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى نهج سبيله وكفانا برسوله، وأكرم برسول رب العالمين عليه صلوات الله وسلامه، قاد الأمة إلى الخير وعلمها دينها وبلغها رسالة ربه وحملها لأصحابه من بعده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين المسلمين على أداء هذه الدعوة المباركة، فما أكثر المشركين بالله في كل عصر وفي هذا العصر يقيمون المعابد وينصبون التماثيل، ينصبون التماثيل للناس، بل ويعبدون الشمس والقمر ويعبدون الأفعى والفأر والبقرة والقرد، وهم يدعون مع ذلك أنهم أصحاب دين، يعبدون هذه الكائنات والمخلوقات والحجارة الصماء، يزينون معابدهم ويزركشونها لتستولي على نفوس الوافدين إليها، يجعلونها قبلة للسواح لا ليظهروا بعقيدة سمحة يستمسكون بها، ولكن ليجروا أرباحا وأموالا على أصحاب تلك المعابد ممن يعتشون عليها وعلى دريهمات السائحين الذين يلتقطون الصور ويتأملون الأشكال الجميلة من المبنى والزينة ولا يفكرون في خالق ولا في مخلوق. إن الله تعالى نهج سبيله وكفانا برسوله صلى الله عليه وسلم، وأكرم برسول الله صلى الله عليه وسلم من نبي خاتم ورسول داعية إلى الله نشر الإسلام شرقا وغربا وأعانه أصحابه على بلوغ المشارق والمغارب بهذه الدعوة، وكم ظهر في العرب وغيرهم من متنبئين كاذبين يعتقدون أن أي إنسان يستطيع أن يفعل مثله عليه الصلاة والسلام، يكتبون الكتب الجوفاء ويقدمون البرامج الزائفة ويضللون العباد ويظهرون الرشاد وهم أبعد الناس عنه. والأربعين سنة الماضية في ليبيا ليست عنا ببعيد، فهؤلاء الأدعياء أن لهم أن يبلغوا درجة سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذي اختاره الله واصطفاه وأدبه وعلمه ورباه ولم يحوجه إلى أحد من خلقه. فصدق عمر رضي الله عنه في قوله: الحمد لله، إن الله تعالى نهج سبيله وكفانا برسوله. فأتم الله دينه على يدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله تعالى نهج سبيله وكفانا برسوله، فلم يبق إلا الدعاء والاقتداء. هذا المطلوب منك أيها المسلم، ألا تنقطع عن الله سبحانه وتعالى باللجوء إليه والدعاء له والركون إليه تركا إلى الله تسأله وتذكره وتتلو كتابه وتصلي إليه، ولا تركا إلى الظالمين، لأن الركون إليهم مظنة الضلال والوقوع في الحرام وسفك الدماء. فلم يبق إلا الدعاء والاقتداء، الدعاء لله سبحانه وتعالى والاقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مسطرة وأقواله محبرة ومدونة ومشروحة وموضحة، فما ينبغي لك أن تضل عن الاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، وهو المأمور بأن يقتدي بالمؤمنين، وهو المأمور أن يقتدي بالأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، لم يأمره بأن يقتدي بالفراعنة والطغاة ولا الأباطرة والأكاسرة، وإنما أمره بالاقتداء بعباده الصالحين المرسلين، ونحن من خلاله مأمورون بذلك عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي ابتلاني بكم وابتلاكم بي، هكذا يقول الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. إن توليه الخلافة ليست مكانة تشريفية، وإنما هي ابتلاء، هكذا ينظر إليها رضي الله عنه: ابتلاني بكم. قد يعجز الإنسان ويقصر في حق أبنائه وأفراد أسرته، فما بالك بأن يقلد المرء المسؤوليات العظام لخلق الله في البلد وفي البلدان. الحمد لله الذي ابتلاني بكم وابتلاكم بي، إنه البلاء العظيم الذي وقع له بالناس على تفاوت عقولهم ومداركهم وأفهامهم، وعلى صورهم وقدراتهم واستعداداتهم المختلفة، كيف يرضيهم جميعا، كيف يعمل لصالحهم وينجح في ذلك. والمعلوم أن إرضاء الخلق غاية لا تدرك، ولكنه مسؤول، ينبغي أن يتحمل المسؤولية بجدارة، وهو بشر يغضب ويأنف ويتضجر، ولكنه مأمور بأن يتواضع وأن يسمع كلمة المظلوم ويعرف مسألة المحتاج ويسمع أنين المريض. الحمد لله الذي ابتلاني بكم وابتلاكم بي، مع علمه وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وعلو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدرته الفائقة على أن يدير أمور المسلمين بحكمة وبتسديد الله له، فهو الذي أجاب دعاء نبيه بأن يعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام، فاختار الله عمر بن الخطاب، فمع علمه بأن الله لن يتخلى عنه، لكنه مع ذلك يعد خلافته ابتلاء للناس، فقد يضعف ويعجز ولا يستطيع القيام بواجبه نحو البعيد والغريب والمريض. الحمد لله الذي ابتلاني بكم وابتلاكم بي وأبقاني فيكم بعد صاحبي، وصاحباه هما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، اللذين ظفرا بالرقاد في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى جانب المسجد النبوي الشريف، حيث تقام الصلوات وتؤدى العبادات وتلقى الدروس ويتلى كتاب الله ويذكر رب العالمين ويسأل ويدعى من طرف الناس. وأبقاني فيكم بعد صاحبي وأعوذ بالله أن أزل أو أضل. يستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن يقع منه زلل أو يقع في ضلال فينحرف عن الجادة ويبتعد عن الطريق السوي وينتكس، فأعادي له وليا أو أوالي له عدوا، فأعادي له وليا أو أوالي له عدوا. يا له من خطر، ينبهنا الفاروق إليه ويحذرنا من الوقوع فيه، وهو الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من فعل ذلك، وما أكثر فاعلين لذلك، ما أكثر الذين يرون المسؤولية تكريم، يرونها تكريما وتشريفا لا ابتلاء، ويرونها منزلة رفيعة يتميزون بها على الناس، فيزلون ويضلون ويحابون الأصدقاء والمعارف على حساب أصحاب الحاجات، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك فيعوادون الصالحين ولا يسمعون كلامهم ولا تحذيرهم من غضب ربهم، ويوالون الأعداء الفاسقين. يجعلونهم مستشارين ويجعلونهم قادة ويقربونهم ويصدقونهم فيما يدعونه وهم يعلمون أنهم على غير جادة على غير الجادة. لكن الدنيا والمناصب والمسؤوليات والتحكم في الناس والسيارات الفارهة والأملاك الواسعة والعقارات إلى جانب اللهو والمتع بالحرام والسفر شرقا وغربا والاستقبال والضيافات والتصوير المرئي والأخبار المنتشرة التي يتحدث بها الناس عنهم في الفضائيات وفي الجرائد والمجلات وفي غير ذلك من وسائل الإعلام، هذا يدفعهم إلى الاستمساك بالمسؤولية وعدم الخوف منها والفرحة بها والوقوع في المآتم والوقوع في الآثام والزلل والضلال ومعاداة أهل العلم والصالحين ومولاة أهل الكفر الكافرين، فيا له من خطر. ينبهنا الفاروق إليه ويسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقع فيه، وما أحوجنا إلى أن نتجنبه وننقذ أنفسنا من الوقوع فيه. الحمد لله الذي ابتلاني بكم وابتلاكم بي وأبقاني فيكم بعد صاحبي، وأعوذ بالله أن أزل أو أضل فأعادي له وليا أو أوالي له عدوا. وفي هذه الخطبة العصماء يقول رضي الله عنه وأرضاه منبها الناس بألا الاستفتاحية للتنبيه، يسمع ما يطلبه منهم ليسمع ما يطلبه منهم: ألا وإني داع فأمنوا. لم يقل ألا إني واقف فصوروني، ولم يقل ارفعوا لي صورة أو اسما أو لافتة أو امدحوني وأطروني، لا، ألا وإني داع فأمنوا. إنها لحظة من لحظات الضعف عنده، ليست من لحظات الفخر والطغيان والبصر. ألا وإني داع فأمنوا، يتوجه إلى ربه يسأل الله تأييده له وإعانته وتوفيقه، ويسأل المسلمين أن يؤمنوا ليقبل الدعاء. فلا يدري الداعي ببركة من يستجاب دعاؤه. الداعي يدعو والناس يؤمنون، وربما كان قبول الدعاء بسبب إنسان ضعيف لا يؤبه له، ولكن منزلته عند الله كبيرة إذا قال آمين أجيب الدعاء، وإذا قال يا رب سمع النداء وأعطي السؤل. ألا وإني داع فأمنوا، وانظر إلى ما سوف يدعو به. يدعو لتحقيق أشياء في نفسه للمسلمين لا مصنع له فيها، فهو في حق نفسه يعترف بما وصف به نفسه، ولكنه في حق الناس يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل تلك الصفات لا لمصلحته ولكن لمصلحة الناس. ألا وإني داع فأمنوا، اللهم إني شحيح فسخني، اللهم إني شحيح فسخني، يعترف بأنه كان ضيق ذات اليد شحيحا الإنفاق، لكنه ليؤدب نفسه ولا يلخي لها العنان وليحمل أسرته وأهل بيته على الصبر وعلى الرضا بقضاء الله وبما يسره له من الرزق. اللهم إني شحيح فسخني، أي اجعلني سخيا، لكن شحه كان قبل أن يتولى الخلافة، فهو الآن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه السخاء والجود، لا لأجل نفسه ولا لأجل أهل بيته ولكن للمسلمين الذين تولى خلافتهم. اللهم إني شحيح فسخني، اللهم إني غليظ فليني، يعترف رضي الله عنه بأنه كان غليظا شديدا، ولكن غلظه وشدته على نفسه وعلى هواه وعلى أهل بيته ليربيهم ويؤدبهم ويقودهم إلى سبيل النجاة والفوز. اللهم إني غليظ فليني، اللهم إني ضعيف فقوني، وهذا الضعف الذي يعترف به رضي الله عنه هو ضعيف في أن يعتمد على نفسه في تحقيق مراده وكسب النجاح في كل الأحوال، هو محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، فما من أحد من الناس إلا وهو ضعيف، فقد خلق الإنسان ضعيفا. وخلق الإنسان عجولا، فهو ضعيف محتاج إلى قوة الله سبحانه وتعالى ليعينه على ما يطمع في تحقيقه في طاعة الله. اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم إني ضعيف فقوني، يطلب القوة من الله سبحانه وتعالى لا ليستأثر على المسلمين ولا ليعتدي على الضعفاء والمساكين، بل ليأخذ الحق لهم من الظالمين مهما كثرت أموالهم وقويت شوكتهم وارتفعت وجاهتهم ومنازلهم. اللهم إني ضعيف فقوني، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسؤول، قويا في الحق لا يخشى في الله لومة لائم، يحاسب كل مسؤوليه كل مرؤوسيه ويناقشهم ويتتبعهم. اللهم إني ضعيف فقوني، ومن لم يكن أهلا أبعده وأتاح الفرصة للصادقين المخلصين العاملين لا للطغاة المتجبرين والمجرمين الفاسقين المستأسدين بالشياطين يحرصون على الباطل وعلى الحياة أكثر من حرصهم على الحق وعلى الموت في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي طاعته. اللهم إني ضعيف فقوني، اللهم أوجب لي بموالاتك وموالاة أوليائك ولايتك ومعونتك، اللهم أوجب لي أي أعطني بموالاتك بالركون إليك واتباع سبيلك والاتكال عليك واتخاذك وليا وبموالاة نبيك وأوليائك. اللهم أوجب لي بموالاتك وموالاة أوليائك الذين تواليهم ويوالونك وينصرون دينك. اللهم أوجب لي بولايتك وموالاة أوليائك، أوجب لي ولايتك ومعونتك، إنه يطمع في موالاة الله ويسأله بموالاته له وموالاة الصالحين أن يرزقه الله الولاية وأن يعينه وأن يبرئه من الآفات بمعاداة أعدائه. اللهم أوجب لي بموالاتك وموالاة أوليائك ولايتك ومعونتك، وأبرئني من الآفات بمعاداة أعدائك. موقف ثابت حق صادق عدل أنه يوالي أولياء الله ويعادي أعداءه. وما أكثر ما نرى في وسائل الإعلام وفي الفيسبوك ووسائل الاتصال الاجتماعي بل وفي المجالس وفي التجمعات من يصلح بالباطل ويدعو إليه ويجر الناس على مخالفة الحق واتهام أهله. أين هؤلاء الناس من هذه الخطبة العصماء لهذا الخليفة الراشد؟ اللهم أوجب لي بموالاتك موالاة أوليائك ولايتك وعونك وعزتك ومعونتك، وأبرئني من الآفات بمعاداة أعدائك، وتوفني مع الأبرار، ولا تحشرني في زمرة الأشقياء. إن الصاحب دليل على المرء وخلقه ودينه، فمن صاحب الأشقياء وأحب الظلمة الفجار حشر معهم، يدافع عنهم في هذه الدنيا الفانية بالباطل وهو يعلم أنهم أبعد الناس عن الحق، وأنهم لو وصلوا إلى المسؤولية العظمى والموقع الأعلى لساق الناس أمامهم كالقطعان، يأخذون منهم من شاءوا ليذبحوه ثم يلقونه على قارعة الطريق ليأكله الطير والأفاعي. يقول الفاروق: وتوفني مع الأبرار ولا تحشرني في زمرة الأشقياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك، فيجعل موالاتنا لأوليائه، يجعل موالاتنا له ولأوليائه، ويباعد بيننا وبين أعدائه، وأن يتوفنا مع الأبرار الأخيار، ويباعد بيننا وبين الأشقياء الأشرار. اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى، ولا تقلل لي فأشقى. كم نرى من الناس يتكالب على الدنيا، الحلال عنده ما يحل في جيبه، وما يكون في حسابه، وما يلتهمه من الناس بالحق والباطل، بالربا وبالمرابحة وبغير ذلك من كل وسائل نيل الأموال واكتسابها. اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى. وقد كان أحد الصالحين يدعو أن يرزقه الله بقدر حاجته، فإذا ما وقف ابنه الصغير أمامه يسأله الحقيبة والكراسات والأقلام لدراسته لم يعجز على ذلك، ما كان يطمع في أكثر من الشيء الذي يسد به حاجاته وحاجات أفراد أسرته. هكذا الفاروق: اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى، ولا تقلل لي فأشقى. وما أكثر الأشقياء من ذوي الحاجات، تجده معدما ومع ذلك يقف حجر عثرة في وجوه أهل العلم والدين والأتقياء والصالحين، يتكلم في أعراضهم ويؤيد الظلمة الفاجرين، وهو يعلم أنهم لن يلتفتوا إليه، فهو مع الحرمان مبعد مطرود، ولكنه مع ذلك لا يعرف إلى الحق طريقا، وإنما طريقه طريق الأشقياء والعياذ بالله. وعمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه يختم خطبته بقوله: اللهم لا تكثر لي من الدنيا فأطغى، ولا تقلل لي فأشقى، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يا لها من كلمات وحكم ودروس ومواقف عظيمة نستنبطها من هذه الخطبة التي بين فيها الفاروق طريقه في قيادة الأمة، ووفقه الله فيها 10 سنين، ففتح الدنيا شرقا وغربا، ونشر الإسلام، واقتص للمظلوم من ظالميه، وخمدت الفتنة ولم تبرز في عهده، وأن لها تبرز، وهو يستعد للمواقف ويتبع طريق الحق ويستنصر بالله سبحانه وتعالى. فلما قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه أكرمه الله بصحبة صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم والصديق أبي بكر، فهو يرقد في جنبهما يفوز بالسلام والتحية من المسلمين، يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق وعلى الفاروق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الحق، وأن يجعلنا من أهله، وأن ينصرنا به، وينصر المجاهدين الأثبات والدعاة المخلصين. فالحق أحق أن يتبع، وكلمة الحق تعلو ولا يعلى عليها، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة، برنامج يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة العطرة، ونقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء عبر أثير إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدم الذي